تروح مترسلها للشيخ علي الدروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في سورة المخالفة. تارة يعمل المكلف على وفق الأصل المؤمن قبل أن يفحص، وعلى كل تقدير تارة يكون الأمر كذلك في المعاملات، وأخرى في العبادات، وعلى كل تقدير طارة يتبين الخلاف، وأخرى يتبين الوفاق. في صورة تبين الخلاف لا إشكال أن القاعدة الأولية في كل من المعاملة والعبادة تقتضي البطلان وعدم الإجزاء بلا فرق في ذلك بين المعاملة والعبادة. أما في صورة الوفاق فإن كان الأمر في العبادة فصحتها أو بطلانها يتوقف على تأتي قصد القربة، وأما المعاملة فلا مانع من الحكم بصحتها. ومرجع هذا البيان إلى أنه يشترط في الصحة في المعاملة شرط واحد، بينما يشترط في العبادة شرطان. أما شرط صحة المعاملة فعبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به، فإذا اتفقت الموافقة خارجا كان العمل صحيحا ومجزيا ولا حاجة إلى الإعادة، إذ لا يعتبر في التوصليات أكثر من موافقة المأتي به للمأمور به. وعليه فينحصر الحكم بالبطلان وعدم الإجزاء في التوصليات بصورة المخالفة. أما العبادة فيشترط في صحتها شرطان، أحدهما الشرط المذكور في التوصليات بعينه، والآخر تأتي قصد القربة. فلو كان غير الفاحص والمتعلم مقدما على العمل مع تردد فعبادته باطلة. أما لو كان تركه للفحص اعتقادا منه أو عدم التفات منه إلى اشتراطه في جريان الأصل المؤمن، فيقدم على العمل جازما فيتأتى منه قصد القربة ويحكم بصحة صلاته مثلا. مثلا هكذا لو شك في جزئية السورة وأجرى حديث الرفع، ده كان ملتفت إلا أنه يشترط في جريانه الفحص وترك الفحص، فهو في الواقع يقدم مترددا، والتردد يضر بالنية. أما لو كان لا ما ملتفت أصلا لأنه يشترط الفحص، ظن أنه كلما شككت تجري البراءة، فلا يتنافى حينئذ مع الجزم المعتبر في النية، فيمكن أن نصحح صلاته مثلا. وعلى هذا الأساس فالقاعدة الأولية في التوصليات مع تخلف الشرط تقتضي البطلان، والقاعدة الأولية في العباديات مع تخلف أحد الشرطين تقتضي البطلان. وورد في بعض الفروع الفقهية أدلة خاصة تقتضي الصحة والإجزاء، من قبيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الواردة في رجل
أتم في موضع التقصير، فقال له الإمام عليه السلام: إن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فعليه الإعادة، وإلا فلا شيء عليه. كما ورد في صحيحة لزرارة أن الإتمام، أن الجهر في موضع الإخفات والإخفات في موضع الجهر، إن كان عن عمد فالصلاة باطلة، وإن كان عن جهل أو سهو أو نسيان فالصلاة صحيحة. وقد أفتى بذلك المشهور، وظاهر إطلاق كلماتهم صحة الصلاة في الموضعين ولو كان الجهل عن تقصير. غاية الأمر في الجهل التقصيري يكون المكلف مستحقا للعقاب، حتى لو علم في الوقت وتمكن من الإعادة. واضح الكلام؟ إن قلت إنه يشترط لرفع اليد عن القاعدة الأولية المقتضية للبطلان وعدم الإجزاء بقاعدة ثانوية أن يكون في مقام الثبوت يمكن تأتي القاعدة الثانوية، فلو فرضنا مثلا أن العقل يحكم بحجية القطع، فيجوز رفع اليد عن هذا الحكم القطعي إذا ورد من الشارع ترخيص فيه بشرط ماذا؟ إمكان تأتي الترخيص في مخالفة القطع. واضح هذا الكلام؟ وفيما نحن فيه قد يقال بابتلاء كل من الحكم بالصحة في الموردين والحكم باستحقاق العقوبة مع بقاء الوقت ثبوتا. شنو صارت العبارة؟ نسيت العبارة. ثبوتا صحيحة أو ما صحيحة؟ نعم نعم. قد يقال ماذا؟
يقال بابتلاء كل من الحكم بالصحة في الموردين والحكم باستحقاق العقوبة مع بقاء الوقت.
بمحظور ثبوتا، ولا ثبوتا لا معنى له. نعم، بمحظور ثبوتا. أما المحظور الثبوتي في الحكم بالصحة فلما عرفت من أن الصحة لا تكون إلا بموافقة المأتي به للمأمور به، والمفروض عدم الموافقة. واضح الكلام؟ المفروض أن وظيفة المأمور هو بالقصر وجاء بالإتمام، فكيف تحكم بالصحة؟ هذا المحظور الثبوتي في الحكم بالصحة. وأما المحظور الثبوتي في الحكم باستحقاق العقوبة مع بقاء الوقت فأوضح من سابقه، باعتبار أن المكلف مع بقاء الوقت يمكن أن يوافق الأمر، فكيف نمنعه من الإعادة ونعاقبه؟ ملتفت للإشكال؟ يعني الآن أنا صليت عن جهل تقصيري كان يمكن أن أسأل ولم أسأل، وصليت في السفر تماما في أول الوقت، ثم بعد مضي 5 دقائق علمت أن المسافر يجب عليه أن يقصر. الشارع يقول لي لا تقصر بل وأنت تستحق العقاب. طيب ليش أستحق العقاب بعد ما فات وقت الصلاة؟ لنفترض أني أصلا لم أصلي، أريد أن أصلي في آخر الوقت، هل أستحق العقاب؟ المفروض أن الواجب واجب موسع، فلماذا أستحق العقاب؟ تفهمنا؟ وبالتالي إذا ابتليت المسألة بمحظور ثبوتي فإما أن نرد الأخبار الواردة، وإما أن ماذا؟ نؤولها. وتبقى القاعدة الثابتة هو الحكم بالبطلان. هذا الشبهة المشهورة في الجهر في موضع الإخفاء وعكسه، وفي الإتمام في موضع القصر. وهناك يرحمكم الله وجوه شتى قيلت لرفع هذه المشكلة. ربما أتذكر في كتاب صلاة المسافر
أوصلناها إلى 5 وجوه لرفع هذه المشكلة. كيفما كان أجاب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة الثنائية أما بلحاظ الحكم بالصحة فلا مانع منه ثبوتا فيما لو فرضنا أن في كل من الصلاة الجهرية والإخفاتية مصلحة ملزمة ولكن كانت المصلحتان من قبيل المصالح ماذا؟ المتضادة وإنما قلنا بذلك إذ لولاه لأمر الشارع حينئذ بالجهر والإخفات تخييرا واضح الكلام أو أمر بهما معا تعيينا ولكن لمكان التضاد بينهما كان الاتيان بأحدهما مسقطا للآخر ومن هنا يتضح الجواب عن الشبهة الواردة على استحقاق العقوبة فإن الوقت وإن كان لم يفت بعد ولكن لمكان التضاد ما دام قد استوفى أحدهما لا يمكن أن يستوفي الآخر وبعبارة أخرى لب الجواب فيهما يرجع إلى أننا لا نسلم أن الإجزاء ينحصر بماذا؟ بموافقة الأمر بل الإجزاء يحصل حتى بموافقة الغرض الملزم والمفروض أن الجهر في موضع الإخفات فيه غرض ملزم فلما استوفيناه أجزأه وباعتبار المضادة فلا يتأتى استيفاء الآخر
هذا البيان في جواب هذه الشبهة. يبقى إشكال يأتي، يقول: وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة، يعني لا إشكال في وجوب الإعادة في التوصلية في صورة المخالفة مطلقا، في صورة الموافقة متى؟ في خصوص العبادة، بشرط أن لا يتأتى منه قصد القربة. طب لماذا يجب الإعادة؟ وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والإجزاء إلا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار أو الإخفاء في موضع الآخر. فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضوعين، في الموضعين مع الجهل مطلقا، يعني حتى لو كان الجهل عن تقصيرا. نعم، لو كان عن تقصير يوجب استحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها، لأن ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا أنها ليست بمأمور بها. إن قلت: كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر به، كما لو علم في الوقت، كما هو ظاهر إطلاقاتهم بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات، وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا، ضرورة أنه لا تقصيرها هنا يوجب استحقاق العقوبة، كما لو ترك الصلاة ابتداء وصلى في آخر الوقت. وبالجملة، كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها، مع التمكن من الإعادة لولا أن حكم الشارع بسقوطها؟ كان ممكن أن يعيد، فالإشكال على حكم الشارع بسقوطها. قلت: إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها، مهمة في حد ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر. طيب هنا إشكال أنه، طيب إذا كان هكذا لماذا لم يأمر بهما على نحو التخيير أو يأمر بإتيانهما معا؟ يقول: وإنما لم يأمر بها لأجل إنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم، مع التضاد الذي لا بد منه، مع التضاد في المصلحتين، بمعنى أنه لا يمكن له أن يستوفيهما معا. وإذا تتذكرون سابقا في بحث الإجزاء مثلنا بمثال الأرض الزراعية، أنه كما لو كان في مصلحة في سقيها وفي مصلحة في حرثها، بحيث أنه لا يمكن أن تجتمع أن نحرفها وأن نسقي، إما أن تحرفها وإما أن تسقيها، كلاهما في مصلحة ينبت الزرع، أما لو جعلناهما معا يفسد الزرع. وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة لمكان التضاد المفروض، فإذا استوفيت إحداهما فحتى لو أعدت لا يمكن أن تستوفي الأخرى، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر، ولو علم بعده وقد وسع الوقت، فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر الصحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولا من الجهر الصحيحة بعد فعل صلاة الإخفات، وإن كان الوقت باقيان. وإن قلت، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، بس أنا اليوم عندي شغلة ضرورية.